بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا نعود إلى كلام صاحب الكفاية رحمه الله والذي جعلناه متنا، يعني إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو بأحد الأشياء. قلنا هنا نقطتان، الأولى نبحث في معنى وجوب التخيير، والثانية نبحث في إمكانية أن يكون التخيير بين الأقل والأكثر، الأقل بحده والأكثر بحده. يمكن هالشيء نتصوره أو لا؟ شايف هذا الكلام الذي كان. أما من جهة المعنى، مفهوم شو يعني وجوب تخييري، معنى الوجوب التخييري، يقول رحمه الله إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء هناك أقوال، ثم يبدأ بكلامه. يعني هو يقول إن كان هنا إن كان الغرض واحدا، الملاك واحدا، إذا كان الملاك واحدا فلا بد أن يكون هناك جامع مشترك بين هذه الخصال الثلاثة. أن الكفارة مثلا ثلاث خصال، فلا بد أن يكون هناك جامعة مشتركة بينها،
مصلحة
واحدة، لأن الواحدة لا يصدر إلا عن واحد. في مصلحة مشتركة، في ملاك مشترك، هو في الحقيقة هو المطلوب، هو الجامع، يتشكل في الخارج ب... طبعا هذا الكلام معناه انه معش بطل عندي تخيير شرعي، لان التخيير على قسمين، تخيير عقلي، تخيير عقلي وتخيير شرعي. التخيير العقلي ظاهر واضح، اعطني قلما، المتعلق موضوع الحكم هو القلم وله افراد، العقل مخير بين الافراد في عالم الكثير، هذا نسميه تخيير عقلي. وهناك تخيير شرعي، يعني في ظاهر اللفظ ليس هناك جامع، مش ما في قلم يجمع بين الأقلام، ظاهر اللفظ وكأنها متباينة، المطلوب أحد أمور مختلفة، إطعام وصوم، ومثلا في الكفارة المطلوب أحد ثلاث خصال مختلفة، الإطعام والصوم والعتق، كل واحدة لحال ما خاصة بالثاني، كل واحدة لحال ما خاصة بالأخرى. هذا ما نسميه بالتخيير الشرعي. هذا التخيير الشرعي إن كان الملاك واحدا، يقول صاحب الكفاية رحمه الله، معناه المتعلق هو واحد، كل ما في الأمر لا أعرفه، يعني لم يلفظ، لم يبين. ليش؟ لا بد من مصلحة واحدة، لأن الواحدة لا يصدر إلا عن واحد، في مصلحة واحدة تتشكل في الخارج أنا لا أعرفها، ربنا بيعرفها. قال في مصلحة، إزالة المعصية أثر لأمر واحد، هذا الأمر الواحد هو في الخارج كاتو كاتو. فإذا إما أن يكون هناك ملاك واحد، التحقيق أن يقال أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك، أن هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، فغرض واحد ينشأ من شيء واحد أو يكون دافعا لشيء واحد، فغرض واحد بين هذين الاثنين، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. فكان التخيير بحسب الواقع تخييرا عقليا لا تخييرا شرعيا، يعني ينقلب الى عقله، ما في شيء اسمه تخيير شرعي، ما في شيء اسمه تخيير شرعي. وذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان، بما هما اثنان يعني بما هما متبينان، بما هما مختلفان، اثنان اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن هذين، لبيان أن الجامع المشترك بينهما يحققه هذان. يعني صار في مثلا صار في إفطار عمدي بدون عذر، صار في إفطار عمدي، بالإفطار العمدي صار في معصية، طب كيف بدي إزالة المعصية؟ تكون بكفارة، الكفارة شو هي؟ أحد هذه الثلاث. هي الواقع شيء واحد، أنا أريد أن أزيل المعصية، بس الله لا أعرف كيف. الله عز وجل علمني كيف أزيل المعصية، قال لي إما وإما وإما، فملاك واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، ولا بد من سنخية بين العلة والمعلول. وإن كان بملاك أن يكون لكل واحد منهما غرض مستقل عن الآخر، ما له علاقة، بحيث أن هذا لا ينفذ نفس الغرض، يعني إذا تحقق العتق لا يتحقق نفس الغرض الذي لأجله الصوم. إذا كان أغراض متعددة إذن لا جامع بينها، ما بتجري ساعتها هون الواحد لا يصدر إلا عن واحد، يعني الجامع ليس هو المطلوب، لأن ما في جامع، كل واحد غرض. يعني مثلا العتق والله غرضه مثلا إزالة الفوارق الاجتماعية، الصوم غرضه تنزيه النفس والصحة البدنية مثلا، إطعام هو سد الجياع، سد حاجة في الجياع مثلا، وهذا مجرد يعني الحكم، وكل واحد لحال، يعني ما خص الفوارق الاجتماعية بسد حاجات الجياع، ما خص بتنزيه النفس أو تربيتها، كل واحد لحال. إذا كان أغراض متعددة بحيث أن أحدها لا يقوم بالآخر، هذا المهم، يعني هذا الفرق بين احتمال الأول واحتمال الثاني. احتمال الأول الملاك واحد، الاحتمال الثاني الاحتمال الأول إنما الملاك واحد، ثاني الملاك متعدد. فإذا كان متعددا وأحدها إذا تم لا يقوم بغرض الآخر، يعني صار الأغراض يتم فيها واحد دون الأخرى وكلها مطلوبة، إما وإما وإما، شو بيطلع ساعتها معنا؟ بيطلع معنا هيك. وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منها غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض من الآخر في الآخر مع إتيانه، كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب. نحو من الوجوب شو هو؟ يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى بدل، والبدل من الثلاثة فقط، مش حي الله بدل بيجي على بالك والله أنا بدي كفر عن الإفطار العمدي، بخترع لي شغلة بكفر فيها، لا بدك بدل من هذه، يعني لا يجوز ترك أحدها إلا إلى بدل. بتصور وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما جميعا، تركهما هكذا شاك. فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، فبيطلع بالنتيجة وحتى نشوف إذا كان هذا معناه، يعني في أغراض متعددة والملاكات متعددة والمطلوب ليس هو الجامع، هذا المطلوب واحد، الغرض الواحد. طبعا إذا كان كذلك خلينا نشوف أحد الأقوال، المطلوب أن الواجب هو الواحد لا بعينه، ممكن كلام الأشاعرة مش هيك؟ إيه؟ الواجب واحد لا بعينه، هكذا قالت الأشاعرة. كيف يعني واجب واحد لا بعينه؟ لا مفهوما ولا مصداقا، واحد مفهوم لا واحد لا بعينه، مفهوم أحدهما المردد، هذا بيضبط معنا إنه هذا هو المطلوب، لا مفهوما ولا مصداقا، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا، واحد لا بعينه المقصود شو؟ الجامع، ثم تنفذه في عالم الامتثال بحديث بأحدهما إلى آخره. مش هكمل كلام، يعني المهم من صاحب الكفاية رحمه الله الكلام هذا، رح نبين، سنبين كلام صاحب الكفاية.
بس ليش ما بتزبط من الأشياء؟
رح نبين ليش. خلق الإنسان عجولا،
وكان الإنسان
عجولا، وكان الإنسان أنا خلق من عندي يعني
من عجل،
وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. هي ايتين موجودين في الصور شيء او لا؟
كلا كان عجولا جهولا
كلا
ظلوما اكثر من عجل
ظلوما جهولا.
فلو صبرت قليلا لوفرت على نفسي الكثير. بيان هذا الكلام رح نبينه شويه. التخيير على قسمين، اما تخيير عقلي واما تخيير شرعي. التخيير العقلي هو التخيير في الامتثال، يعني مطلوب امر كلي، والتخيير في الامتثال، هذا يسموه تخيير عقلي، يعني ان العقل هو الذي يعين الفرد، تعيين الفرد ليس في مقام الحكم بل في مقام الامتثال. أعطني قلما قلم شيء واحد كله، أنت عقلك يقول يعني وقت أنا أختار هذا القلم دون غيري أنا اخترته، فالتخيير يقوم في التخيير العقلي، الحكم متعلق بشيء واحد جامع بين أفراد، والتخيير في عالم الامتثال، والتخيير في عالم الامتثال هذا التخيير، هذا هو التخيير العقلي. فبين في عالم ثابت بين أفراد الكل، فإذا قلنا كقولنا يعني أكرم عالما، تخيير في عالم الامتثال بين أفراد الكل المتعلق به الحكم على نحو الحمل الشائع الصناعي. والحمل الشائع الصناعي ما هو؟ هو تعلق الأمر بالطبيعة بلحاظ أفرادها. كقولنا أكرم عالما، فالمكلف مخير بين أفراده ومصادقه، هذا التخيير العقلي. أما التخيير الشرعي فهو التخيير بين خصلتين أو أكثر من دون تعلق بالجامع ظاهرا. ليش أن قلنا ظاهرا؟ لأنه في أمر الواقع قد يكون متعلق بالجامع لكني لا أعرفه، الله عز وجل دلني على أفراده من خلال الأفراد إشارة إلى الجامع، فظاهرا ما في جامع من قبيل كفارات ثلاث. ثم نقول بعد المقدمة البسيطة في الواجب التخييري والواجب الشرعي، عفوا في التخيير العقلي والتخيير الشرعي ومعناهما، إما أن يكون الغرض من الخصال واحدا أو متعددا، فإن كان واحدا فلا بد من وجود الجامع بينهما لامتناع صدور الواحد إلا عن واحد، هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، ويكون هذا الجامع هو متعلق الطلب في حقيقة حي متع، هذا الجامع متعلق الطلب. أما إذا كان الغرض متعددا فلا داعي للجامع، متعدد الغرض ولا داعي لأن يكون الجامع هو المشترك وهو المتعلق، ويكون متعلق الطلب يعني مطلوب ما هو، في أداة احتمالات ذكرها في المعالم وذكرها في صحيح الكفاية. الاحتمال الأول أن الواجب واحد لا يجوز تركه إلا إلى بدل، وترتب الثواب حينئذ على فعل هذا الواحد والعقاب على ترك الجميع. بس هذا ما في يعني الدليل، الواجب متأمة وأما وأما، يعني كلمة أول صارت راحت. إذا كان الواجب واحدا ويجوز تركه إلى غيره إلى بدله بحيث الثواب عليه والعقاب على ترك الجميع،
والعقاب على ترك
الجميع. طيب هذا احتماله، وليش عملوه مش عارف، طبعا هنا بدي يخلصوا من الإشكال تعدد الأغراض. الاحتمال الثاني أن يكون أحدهما الواجب ومفهوم أحدهما لا بعينه، إنه أحدهما أنت هو الواجب، هذا اللي ذكرته الأشاعرة و سأل بعض الإخوة عنه قبل قليل. وهذا لا يتم لا مفهوما ولا مصداقا، لا مفهوما ولا مصداقا لا يتم. ليش؟ أما عدم تماميته مصداقا فلوجوه، يعني المردد يمكن أن يتعلق به الحكم، إذا تذكروا حتى بالفتاوى الشرعية يقول إذا صام مرددا قال إما رمضان وإما شعبان، فلا يقع لا هذا ولا ذا، لأن المردد لا وجود له في الخارج شكاله. فلوجوه، أولا منها خلاف كوني خلاف ظاهر كلمة أو الواردة في بيان الطلب، مفهوم أحدها لا بعينه هذا مفهوم، مصداقه يعني كلمة أو المطلوب هذا أو هذا أو هذا كمصداق خارجي راح يطلع واحد منهم، مش راح يطلع أحد، يعني لا ينطبق كلمة أحدهما لا بعينه على واحد من برا، يعني لا يتم، يعني هذا المفهوم لا يمكن امتثاله في الخارج. هلا بعدين هذه مبينه ويتأمل فيها شوي. منها بعدين بنرجع لها بعد شوي، منها أن تعدد الغرض يدل على تعدد الواجب، أغراض متعددة يدل على أن الواجب متعدد مش الواجب واحد. أنت عم تقول هون متعلق الوجوب واحد اللي هو الذي هو واحد، يعني مفهوم أحدهما لا المردد، مفهوم أحدهما لا بعينه هو متعلق، يعني الواجب واحد، الواجب واحد. ف فالواجب واحد ضمن متعدد، كلمة أحدهما لا بعيني الواجب واحد، فإذا كان واجب واحد والأغراض متعددة فأنت كيف عملت لي غرض واحد؟ ظاهر العبارة أغراض متعددة، وظاهر العبارة أو الواجب متعدد، أنت عملت لي واجب واحد، يعني وقت عندك تقول المراد واضح الكلام. الأشاعرة قالوا أن الواجب واحد هو مفهوم أحدهما لا بعينه، هذا الواجب. هذا ممكن تصوره؟ طب ما أنت الظاهر الكلام إما وإما وإما، يعني أغراض متعددة، وأغراض متعددة يعني وجوبات متعددة، ظاهر كلمة أو وجوبات متعددة، أنت عملت لي واجب واحد كيف؟ طبعا بناء على تعدد الملاك، مش بناء على اتحاد الملاك، على تعدد الملاك ما في، يعني اتحاد ما في مشكلة. فإذا أولا خلاف ظاهر كلمة أو التي تدل على أن الواجب ليس واحدا بل متعدد. ثانيا إن الغرض، إن تعدد الغرض يدل على تعدد الواجب، أغراض متعددة، تنزيه النفس شيء، وسد حاجة الجياع شيء، وسد الفوارق الاجتماعية شيء، شيء تعدد الغرض يدل على تعدد الواجب. وثالثا إن امتثاله غير ممكن في الخارج، أجيب لك يعني في الخارج أأتني بالمردد، محال امتثاله يصبح محالا امتثال. لذلك قال انت ليك، انت لاحظوا تأملوا لي، اكرم لي احد الامرين، زيد او عمر، احد الامرين مش مفهوم ممكن تطبيقه في الخارج، ممكن تطبيق الجامع صح. يعني احيانا قد يلتبس على بعض الاخوة طلبة انه المردد، الفرق بين المردد والجامع، في فرق شاسع بين المردد والجامع. الجامع امر واحد له افراد في الخارج واختار لك فرد، أما المردد لا، هو نفسه مردد ولا وجود للمردد في الخارج أصلا، فكيف يمكن امتثاله؟ كيف يمكن تعلق الأمر به؟ لا يمكن تعلق الأمر بالمردد أبدا، إذ لا وجود للمردد في الخارج. هذا الكلام في مسألة، يعني في احتمال رد على الأشاعرة، في احتمال أن يكون المتعلق الطلبي هل كلمة هاي عنوان أحدهما لا بعينه، هذا لا يتم لا مصداقا ولا مفهوما. غدا إن شاء الله نكمل ليش لا مفهوما، نبدأ شو البيان، هذا لا مصداقا تمنا لا مفهوما بعد، والحمد لله رب العالمين.